بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعات الإسلامية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة 21، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. تحدثنا فيما مضى عن أحداث دارت في السنة الأولى من الهجرة، ونستكمل هذه الأحداث. من الأحداث التي حدثت في السنة الأولى من الهجرة شريعة الأذان، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وهذا موجود في كتب السير من كتاب البداية والنهاية وغيرها من كتب السير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتم للصلاة كيف يعني يجمع الناس لها، وكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيون الصلاة ليس ينادى لها، فكانوا يتحيرون في ذلك وتكلموا في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، بعضهم اقترح أن يكون للمسلمين ناقوس مثل ناقوس النصارى الجرس، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال هو من أمر النصارى، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، حتى في أمر العبادة. إذا وافق المسلمين أو إذا وافقت شريعة المسلمين شريعة للنصارى كان يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مثل صيام يوم عاشوراء. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم عن ذلك قالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فنحن نصومه، يعني اليهود بيصوموا ذلك اليوم لأن الله نجى سيدنا موسى من فرعون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، أمر المسلمين وقال نحن أحق بموسى منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم في ذلك، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك مخالفة لليهود، ولكن لم يشأ أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. والأمثلة أكثر من ذلك، منها مثلا إطلاق اللحى، بعض اليهود يطلقون لحاهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب واعفوا اللحى خالفوا اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعجبه أمر النصارى ولا اليهود، لذلك لم يعجبه أن يتخذ المسلمين ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقال بعضهم الآخر اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، والبوق هو الذي ينفخ فيه فيخرج صوت، آلة ينفخ فيها من الأماء فيخرج صوتا، أما القرن هو يعني هو البوق، القرن هو البوق، ولعله مثل قرن الشاه، يشبه قرن الشاه من الالتواء، ملتوي مدبب من الأمام ثم واسع يعني من الخلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود. قال بعضهم ننصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأى بعضهم ذلك الراية عرفوا بوقت الصلاة، لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. حتى انصرف سيدنا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم بذلك، فأري في المنام، رأى سيدنا عبد الله بن زيد في المنام رأى رؤيا، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان، وأتاه آت فلقنه بالأذان نفس الهيئة التي نؤذن بها الآن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، وجعل يأمر سيدنا عبد الله بن زيد يلقن خلفه. حتى جاء أيضا سيدنا عمر بن الخطاب وكان قد رأى ذلك نفس الرؤية، ولكنه كتمها تقريبا 20 يوما، ظل 20 يوما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال يا رسول الله أن لعلي رأيت ذلك قبل 20 يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال رضي الله عنه. مما يستفاد من هذا مشروعية التشاور في الأمور، لا سيما الأمور المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. أيضا يستفاد، ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشاور أصحابه ويسمع هذا ويسمع هذا، ثم يأخذ ما فيه مصلحة للمسلمين. يستحب للمؤذن أن يؤذن قائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم. العلة من اختيار بلال للأذان أنه أرفع وأحسن صوتا من عبد الله ابن زيد، كما في قوله في رواية، هناك يعني رواية أخرى: فإنه أندى صوتا منك، ومعناه أرفع صوتا وأطيب، ويؤخذ منه استحباب كون المؤذن حسن الصوت، وهذا يعني متفق عليه. أيضا يستفاد الحكمة من الأذان 4 أشياء: إظهار شعيرة الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة. من الأحداث التي حدثت أيضا في السنة الأولى من الهجرة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود بالمدينة. هناك معاهدة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بالمدينة، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود عهدا، وأقرهم على دينهم وأموالهم، أو أقرهم على شريعتهم، وشرط لهم واشترط عليهم ما يلي. هناك أمور شرط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور ذكرها ابن هشام في السيرة، في سيرته. من بينها، من هذه الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم على يهود المدينة: من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنون واحدة. أيضا اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. كذلك مما يعني اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وكذلك جميع يهود المدينة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم وكل غير ذلك. أيضا على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم الخاصة، كل واحد له نفقته الخاصة. النصر بينهم على من حارب أهل هذه الصحيفة، كذلك النصح والنصيحة والبر بينهم دون إثم. هناك من البر والنصح والنصيحة بين المسلمين وبين اليهود. لا يأثم امرؤ بحليفه، وأيضا النصر للمظلوم. ويثرب كلها حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، والجار كالنفس غير مضار ولا آثم. كذلك مما عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود، ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإنما رده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إن الله من بين هذه الأمور التي عهدها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أعلى أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وكذلك النصر بينهم على من دهم وحارب أهل يثرب. هذه تعتبر بعض المعاهدات التي عهدها النبي صلى الله عليه وسلم على يهود المدينة.